نعم تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء والنهي عن الشيء أمر بضده. والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. ومن صيغ العموم من.
طيب، انتقل رحمه الله تعالى إلى مباحث تابعة لمباحث الأمر والنهي. هذه من مباحث الأمر ومباحث النهي، مر معنا شيء من مباحث الأمر والنهي، وهذه مباحث تابعة لمباحث الأمر والنهي. قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. طبعا الأليق والأصوب أن يقال: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا أليق، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، حتى نفرق بين عبارة أهل السنة وعبارة أهل الكلام، حتى نفرق. ولا شك أن السني إذا أطلق لفظة وهي يريد بها الخير فتحمل على أحسن المحامل بعد الاستفصال فيها، والشيخ ما يريد ما عبارة أهل الكلام قطعا. فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. لماذا قلنا أنها يعني نقول يستلزم ولا نقول هو؟ لأن أهل الكلام يقولون عندهم الكلام شيء واحد لا يتجزأ، فالأمر هو النهي والنهي هو الأمر، والله سبحانه وتعالى لما تكلم بالقرآن تكلم بكلام قديم، وكلامه واحد سبحانه، لا يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. فهم ينكرون صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ومن أثبت صفة الكلام لله تعالى فهو يقول بالكلام النفسي منهم، أو يقول بالكلام، يقول أن كلامه سبحانه وتعالى القرآن حكاية، أو يقول القرآن يعني قد خلقه الله سبحانه وتعالى، وإذا غير ذلك من الأقوال. لكن أهل السنة طبعا الذين يقولون المخلوق هم الجهمي والمعتزل، لكن الكلام فيه الذين يثبتون صفة الكلام. فهؤلاء قالوا: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، والنهي عن الشيء هو عين الأمر بضده. فهم يريدون أن الكلام شيء واحد، فقولك افعل هو نفس قولك لا تفعل، هو نفس الكلام، لأنه عندهم الكلام شيء واحد. لو قالوا بأنه الكلام يتجزأ يترتب على ذلك إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهذا الشيء لا يريدونه، فقالوا هو عينه هو نفس الشيء. طيب، عند أهل السنة كلام الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وهذا من الصفات الفعلية لله عز وجل. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بالزواج فهو ينهاك عن ماذا؟ عن الزنا. وإذا نهاك الله تبارك وتعالى عن الزنا فهو يأمرك بالزواج. فالأمر بالشيء نهي عن يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، هذا هو المقصد. إذا نهاك الله تبارك وتعالى عن الكسب الحرام فهو يأمرك بالكسب الحلال، وإذا أمرك الله تعالى بالكسب الحلال فهو ينهاك عن الكسب الحرام، وهكذا هي القضية في سائر مسائل الشرع. طيب، طبعا بالنسبة للنهي يستلزم الأمر بضده، فيه تفاصيل كثيرة جدا تتعلق بالنهي خاصة، والكلام عليها لعله غير مناسب الآن لأنه يدخل في مباحث كثيرة أخرى. قال: والتحريم إذا رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. التحريم إذا رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإذا رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو مذهب كثير من الأصوليين، وهو المشهور عند الحنابلة. وهنا هذه المسألة تسمى بمسألة أو مبحث: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضي فساد المنهي عنه؟ والمسألة فيها خلاف طويل بين الأصوليين، وكلام طويل بين الأصوليين. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة مختصرا، يعني ويده على خاصرته، فهل هذا يدل على بطلان الصلاة أو لا؟ من صلى مختصرا هل تكون صلاته باطلة أو لا تكون صلاته باطلة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على أحد عاتقيه منه شيء، فهل من صلى بثوب واحد ليس على أحد عاتقيه منه شيء صلاته باطلة أو ليست صلاته باطلة؟ إلى غير ذلك من الأمثلة. وهذا هو مبحث هذه المسألة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه لا يقبل منه هذا العمل الذي عمله على غير ما أمر به شرع الله تبارك وتعالى، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به الله تبارك وتعالى في القرآن. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فظاهر هذا الحديث ماذا؟ أن من تعبد لله تعالى بعبادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي دليل على بطلان تلك العبادة. وهذا يفيدك في باب رد البدع، لأن البدع كلها مما لم يأمر الله تعالى به ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحنابلة عندهم تفريق بين النهي إذا كان عائدا إلى ذات العبادة، يعني لا تفعل هذه العبادة، أو إذا كان عائدا إلى شرط من شروط العبادة كالنهي كرجل لبس الحرير وصلى بثوب الحرير، فستر العورة من شروط صحة الصلاة، ومن صلى يجب عليه أن يستر العورة، فإذا صلى بثوب الحرير هو الآن أتى بالستر لكنه أخلى في شرط من شروط الصلاة في صفة ذلك الشرط. كذلك المثال الذي ذكرناه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على أحد عاتقيه منه شيء، كذلك مثل هذا الأمر. طيب، عندهم كذلك النهي قد يكون عائدا إلى صفة العبادة، كالحديث الذي ذكرناه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا يضع يديه على خاصرته. الأمر الرابع عندهم النهي العائد إلى أمر خارج عن العبادة، إلى أمر خارج عن العبادة، فيمثلون له طبعا بمثال مشهور وهو الصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة في الدار المغصوبة، إذا سرق أو اغتصب عفوا رجل دارا وأخرج صاحبها، أو دخل في تلك الدار عنوة واغتصب تلك الدار، فهل صلاته إذا صلى في تلك الدار صلاة باطلة أو ليست بباطلة؟ ومن باب أنه إذا صلى في تلك الدار هو مأمور بمغادرة تلك الدار والخروج منها، فاستعماله لتلك الدار استعمال محرم، فوقوفه في تلك الدار حرام، وجلوسه في الدار حرام، ومشيه في الدار حرام، هذا كله حرام. فوقوفه للصلاة حرام، وركوعه فيها حرام، وسجوده فيها حرام، فصار هنا يتقرب بالحرام إلى الله تبارك وتعالى. فمن هذا الباب بحث الفقهاء الصلاة في الدار، الصلاة في الدار المقصود، لأنه يقول لك هو كل حركاته في الدار حرام، أي حركة حتى لو شرب فيها الماء حرام، يجب عليه أن يخرج من تلك الدار ويغادر تلك الدار. والذي تميل إليه النفس هو أن النهي يفيد أو يستلزم فساد المنهي عنه مطلقا، النهي يفيد فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان النهي عائدا إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أو إلى صفتها أو إلى أمر خارج عنها. فلا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة محرمة نهى عنها الشرع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الأصل الذي عليه السلف والفقهاء، الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، لم تكن لازمة صحيحة. وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء، لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لها، وهذا متواتر عنهم، وهذا متواتر عنهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وكلامه في مجموع الفتاوى في المجلد 33 في الصفحة 24، وله كلام كثير غير هذا رحمه الله تعالى. فيذكر معنى كلامه أن الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة كانوا يستدلون بمطلق التحريم على بطلان ما نهي عنه من العبادات، يكتفون بمطلق النهي، والله أعلم. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
الأسئلة كثيرة، نختم الليلة، نختم درسنا الليلة يعني. طيب تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوهما والموصولات وألفاظ الصريحة، وألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو الشرط أو نحوهما، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين، والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة.
نعم. قال: ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها. هذه من صيغ، من الصيغ الذي تفيدك أن هذا اللفظ يفيد العموم، هذا اللفظ يفيد العموم، يكون عاما، يكون من العام. فمن هنا قد تكون على سبيل الشرط كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فمن هنا شرطية وهي تفيد العموم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وما كذلك بنفس المعنى، ما كذلك بنفس المعنى، سواء كانت شرطية أو استفهامية أو كانت موصولة، كما أشار لذلك المصنف قال: والموصولات، فكل ذلك يفيد العموم. الموصول بمعنى الذي، موصول بمعنى الذي، وأي كقولك أي رجل دخل الدار فهو آمن، أي رجل دخل الدار فهو آمن، فهذا كذلك يفيد العموم لأنها تعم جميع الرجال الذين يدخلون الدار. والموصولات قلنا هي التي بمعنى الذي واللذان واللتان والذين، هذه هي الموصولات، هذه هي الموصولات. قال: والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، هذه أصرح ألفاظ العموم، كل وأجمع ونحو هذه العبارات، هذه أصرح ألفاظ العموم، الله خالق كل شيء، فهذه من أصرح ألفاظ العموم. قال: وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس، وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس، كقولك المسلمون، كقولك المسلمون، هذا من الجموع فهو يصدق على كل مسلم. والأجناس جمع جنس، وهو ما ليس له واحد من لفظه، ككلمة الخيل، ذكرنا أمس الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي تصدق على الواحد وتصدق على الاثنين وتصدق على الثلاثة وتصدق على الأربعة وتصدق على المئة، الخيل، كلمة الخيل. وهذه أل هنا تسمى الاستغراقية، تسمى أل الاستغراقية، لأنك لو استبدلتها بكل تعرف أنها استغرقت الجميع، فقولك المسلمون كقولك كل المسلمين، فقولك الحمد لله رب العالمين يعني كل الحمد لله رب العالمين. هذا. والمفرد المعرف باللام غير العهدية، المفرد المعرف باللام غير العهدية، العهدية أولا، العهدية يراد بها ماذا؟ يراد بها ما أفاد مذكورا إما في الذهن أو في لفظ قريب، ما أفاد شيئا معينا إما في الذهن أو في لفظ قريب. قال الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهنا قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، والرسول الثاني هو موسى صلوات الله وسلم عليه، ثم قال: فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، فمن هو؟ هل هو محمد أو موسى؟ موسى. كيف عرفت أنه موسى؟ ال التي في أول هي ال العهدية التي تفيد أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو من؟ موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال: والمفرد المضاف لمعرفة، المفرد المضاف لمعرفة، كقوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله، فأضاف النعمة إلى الله، فهو مفرد، نعمة مفرد مضاف إلى معرفة، فهذا يفيدك أن جميع النعم داخلة في هذا اللفظ. هذا أذان؟ ها؟ يلا خلاص نقف، أنا سمعتك تقول نصف ساعة فقلت لعله عندنا وقت، لا خلاص غدا إن شاء الله نتم الكتاب، بقي شيء يسير إن شاء الله. والله ما لا خلاص نكمل ما بقي شيء، نجمعكم غدا في لأجل دقائق ما يصلح. نؤذن ثم نكمل إن شاء الله بعد الأذان.